الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا أو ظالما أو مظلوما أو محروما، بل يجمعنا على طاعته وولايته والقادر على كل شيء. ولعل في بداية الأمر نبتدئ الكلام لطرح السؤال على حكم الله عز وجل في هذا المثال. فلقد كان بنو إسرائيل أفضل خلق الله عز وجل وخيرة خلق الله، لأنهم بعث بهم الأنبياء الكثر وساروا على مراد الله عز وجل، فأقاموا في حياتهم الأمر الذي من أجله الآن اجتمعنا عليه ونتحدث عنه. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لكنهم حينما تقابلوا وتباعدوا ودرسوا هذا الموضوع الذي نحن في صدده ومن أجله دعي وطردوا وغضب الله عليه، ولذلك قال الله عز وجل فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلذلك طلبت منهم الخيرية، وهذه الميزة، ومنحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخيرية لهذا السبب أيضا. قال الله عز وجل في ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالموضوع هذا أحبتي في الله ذل فضول، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء عظيم، فهو قوام الدين وسنة النبيين، من عمل به عد من الفارقين الصالحين، ووعد بالأجر العظيم، وحشر مع النبيين والصديقين والشهداء لأنه من الصالحين. ولذلك نحن نقرأ في كل صلاة في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو سبب النصر والتمكين، فاعله على الصواب، ومن تركه وتغافل عن أدابه وعد بالعذاب والعقاب. ولذلك يقول الإمام أبو حامد الغزالي: وانظروا إلى كلامه، وانظروا إلى واقعنا، وما هو المخرج من هذا؟ يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحب العظيم في الدين، وهو المهم الذي ابتعد الله له النبيين أجمعين، ولو قيل كتابه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعر بالهلاك إلا يوم التنال. وقد كان الذي خفنا، هو يقول الكلام لا زال له، ولقد كان الذي خفنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول: إذ قد اندرست من هذا القطب عمله وعلمه، وانلحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس باتباع الهوى والشبهات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذ بالله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه البذرة وسد هذه الجرمة إما متكلفا بعملها أو متقلدا بتنفيذها، مجددا لهذه السنة الدافرة، ناهضا بأعدائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أقضى الزمان إلى إماتتها ومستبتا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. ومنها هنا يأتي أهمية الحديث عن هذا الأمر. فما هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ما مدى أهميته؟ وما هي ميزته؟ وما فضله؟ وما حكمه؟ هذا محور يتناوله فضيلة الشيخ القاضي كتابه القدير الشيخ محمد الصادق المغرب. ثم ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ووظيفة الخطيب أو المتكلم والواعظ والعالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة الأولى باللسان، هذا ما سيتناوله أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أستاذنا الخليل الدكتور عبد الرحمن الغميم. فإلى المحور الأول فليتناوله الشيخ محمد الصادق فليتفضل الدكتور الغميم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوعنا هذا موضوع هام جدا، وبه تميزت هذه الأمة وفضلها الله تبارك وتعالى، و هو فريضة فرضها الله جل وعلا. ونبتدئ بالكلام على حقيقته. ما هو المعروف الذي يؤمر به؟ وما هو المنكر الذي ينهى عنه؟ المعروف هو ما عرفه أو عرفه الشرع، والعقل السليم لا شك أنه يوافق الشرع. والمنكر هو ما أنكره الشرع، ولا شك كذلك أن العقل السليم يوافق في ذلك الشرع. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية كما يقول جمهور العلماء، هذا بشكل عام، بمعنى أنه لو وجد منكر فتصدى له بعض أفراد الأمة للنهي عنه، أو وجد معروف قد حصل التقصير فيه فتصدى بعض أفراد الأمة للأمر به، فإن هذا يكفي ويرتفع الإثم عن سائر الأمة. ولكن ليس معنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أن ذلك يكون مضطردا في كل الأحوال، فإن كثيرا من المنكرات يكون تغييرها فرض عين. في بعض الأحيان لا يطلع على المنكر إلا شخص واحد، يجب على هذا الشخص وجوبا عينيا أن ينهى عن هذا المنكر. وفي بعض الأحيان قد يكون هذا المنكر في إطار محدود، في إطار الأسرة على سبيل المثال، فيكون النهي عنه فرض عين على المسؤول على هذه الأسرة. قد يكون المنكر في إطار فصل من الفصول، فيكون النهي عنه فريضة على المدرس في ذلك الفصل في تلك الحصة التي حصل فيها ذلك المنكر. قد يكون التقصير في معروف في مجموعة مسافرة قد لا تتعدى ثلاثة أشخاص، فيكون الأمر بهذا المعروف فرض عين على أمير هذه المجموعة وهكذا. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، يعني أنه تتصدى مجموعة من الأمة، أي أنه فرض كفاية، فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت عند مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بمعنى أنه وإن كان فرض كفاية فإنه لا يمكن أن يبقى الفرد بعيدا عن هذا الفرد بحجة أنه قد تصدى غيره، فإنه سوف تصادفه أحوال وتصادفه ظروف يلزمه فيها شخصيا أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ويكون ذلك فرض عين عليه. والحديث الذي استدل به ابن كثير واضح في الدلالة على ذلك: من رأى منكم، فهو خطاب لكل فرد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الفريضة العظيمة كانت واجبة على الأمم السابقة. يقول الله تبارك وتعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولما تقاعس بنو إسرائيل عن القيام بهذه الفريضة، فإن الله تبارك وتعالى نقلهم من تلك الخيرية والأفضلية التي كانوا يتميزون بها، بل ولعنهم لتركهم هذه الفريضة والأمور الأخرى. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وحلت هذه الأمة محل أهل الكتاب في الخيرية والأفضلية بميزات عديدة، أبرزها أن هذه الأمة تقوم بهذه الفريضة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهو أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صدارة خصائص هذه الأمة، وهو من أهم واجبات من يتصدى لولاية الأمر في هذه الأمة. يقول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكل ممكن في الأرض، هذه أبرز وظائفه التي بينها القرآن، أن يقيم الصلاة وهي صلة بالله جل وعلا، أن تكون الصلة بالله من جهته قوية، وأن تكون الصلة بأفراد المجتمع من المؤمنين كذلك قوية عن طريق الزكاة، فيأخذ الزكاة من الأغنياء ويردها إلى الفقراء، صلة بالله قوية وصلة بالمجتمع كذلك قوية، يترابط أفراد المجتمع فيما بينه، فلا توجد أحقاد ولا طبقات يصارع بعضها بعضا، بل الفقراء يحبون الأغنياء لأن الأغنياء يواسون الفقراء، وليست هذه المواساة تفضلا منهم، وإنما هي ركن من أركان الإسلام وفريضة عليه. فولي الأمر يقوم بهذا. والأمر الثالث أمر الصيانة لهذا المجتمع، كيف يصان، كيف يصان المجتمع المسلم مما قد يلحق به من الاختلالات، يصان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوظيفة ولي الأمر أن يسوس هذا المجتمع وأن يصونه وأن يأمر فيه بالمعروف وأن ينهى فيه عن المنكر، حتى لا يتسرب إليه أي شر ولا أي خلل. والتمكين قد يكون عاما كما في حال الخليفة الذي يحكم جميع المسلمين، وقد يكون تمكينا جزئيا، قد يمكن الإنسان في شركة من الشركات أن يكون مديرا لها، فيجب عليه أن يأمر أن يقيم الصلاة في هذه الشركة، وأن يعمل على إخراج الزكاة، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في داخل الشركة. كثير من الناس يكون في إدارة شركة ويكون مصليا وصاحب أخلاق عالية ويقرأ القرآن، ولكنه يوقع على حسابات الربا لهذه الشركة، فهذا انفصام، انفصام في التدين، يتدين في بيته وفي صلاته وفي قراءته للقرآن، ولا يتدين في محاربة الربا الذي توعد الله تبارك وتعالى من يتعاطاه أو يسهم فيه، توعده بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولعن الرسول عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما في الحديث الذي في مسلم. فهذا ممكنا بهذه الشركة لم يقم بواجب التمكين، لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. شخص في جامعة مسؤول عن جامعة ممكن فيها أو في مدرسة، لا بد أن يقيم الصلاة في نفسه وفي من تحت رعايته، ولا بد أن يأمرهم بالزكاة، ولا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد من ذلك. شخص في نقابة، هذه النقابات كثرت في هذه الأيام، نقابة المحامين، نقابة الأطباء والصيادلة، نقابة هيئة التدريس في الجامعات، اتحاد طلاب اليمن، هؤلاء ممكنون. نقابة المحامين ممكنة بالمحامين، نقابة الأطباء والصيادلة ممكنة بالأطباء والصيادلة، نقابة هيئة التدريس في الجامعات ممكنة في مدرسي الجامعات، اتحاد طلاب اليمن ممكن في طلاب اليمن. فهل التزم بهذه الواجبات؟ أقام الصلاة؟ آتى الزكاة وأمر بإخراجها؟ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا بد له من ذلك. ليس المقصود من هذه التمكينات أن تستغل فقط من أجل المطالبة بالحقوق، فإذا فعلت هذه الكيانات ذلك فهي كالأعمى الذي فتح مرة واحدة ورأى الديك أو رأى رأس الديك، فكان يتكلم بعد ذلك بعد أن عاد إليه العمى من جديد يتكلم فقط عن رأس الديك ونسي كل شيء، كأنه لا يوجد في الدنيا إلا رأس الديك، وهذه المؤسسات كأنها لا تعرف في الدنيا إلا مجالا واحدا. التمكين الذي مكنهم الله تبارك وتعالى يفرض عليهم أن يقوموا بهذه الواجبات، أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فالمفروض إذا وجد أناس يخافون الله جل وعلا ممكنون أنهم يقومون بهذه الواجبات. فأيما مدرسة فيها مدير صالح المفروض أن تقام فيها الصلاة، أيما جامعة فيها مدير صالح لا بد أن تقام فيها الصلاة، أيما نقابة فيها هيئة إدارية صالحة لا بد أن تحرص على إقامة الصلاة. كم من الناس يتكلمون في المدارس وفي الجامعات يقولون نحن لا نستطيع أن نصلي، الأساتذة يمنعوننا، يقولون أنتم في حال طلب العلم، يفتون. المفروض أن يتركوا الفتوى لأصحابها للعلماء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشغله عن الصلاة شاغل إلا في حالات معدودة محدودة بينها الشرع، عندما يجوز الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير أو في أعذار خاصة. فالمفترض أن هذه السمة تكون سمة بارزة، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وهكذا أيضا في الواجب الآخر في الزكاة، وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا فلاح بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها من قبل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، بمعنى أنه لا فلاح بغير ذلك. والله يقول في سورة العصر، هذه السورة ذكر الشافعي أن الله لو لم ينزل على عباده إلا هذه السورة لكفتهم ولكانت حجة عليه، يقول: والعصر يقصد إن الإنسان الذي خسر، ويؤكد بإن بعد الخسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني لا يكتفى بالإسلام بأن يصلح الإنسان نفسه فيؤمن ويعمل الصالحات، بل لا بد أن يتعدى هذا الصلاح إلى الآخرين فيوصي الآخرين بالحق. وإيصاؤه بالحق للآخرين سوف يجر عليه متاعب وابتلاءات، فلا بد من التواصي بالصبر. فالشاهد أنه قال: وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أن من لم يفعل ذلك أنه في خسارة، أنه ليس مفلحا. ولا رحمة بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تتنزل رحمة الله. يقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي أول صفة فيهم؟ قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. انظروا كيف عادت هذه الأمور الثلاثة الهامة لتذكرها هنا، يعني أنها واجبات الدولة كما قلنا. هذه الأمور الثلاثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك هي واجبات المؤمنين جميعا أينما كانوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بشكل عام. أولئك سيرحمهم الله. لماذا نحن نصيح في هذا الزمان بأن رحمة الله تبارك وتعالى لا توافينا في كثير من أحوالنا وظروفنا بسبب تقصيرنا نحن؟ ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يعاملنا بذنوبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه وتعالى يعاملنا بلطفه فهو يرحمنا مع ذلك مع معاصينا. ولكن رحمة الله الشاملة إنما تكون لمن التزم بالإسلام التزاما كاملا شاملا. فمن ضمن ذلك أن يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك قال: أولئك سيرحمهم الله. كذلك لا يجاب الدعاء إلا لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: وقال عنه بأنه حديث حسن عن حذيفة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم. كثير من الناس يقولون كم ندعو ومع هذا لا نجد الإجابة. المفروض أن نسأل أنفسنا كم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فإذا كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فلنبشر بإجابة الله لدعائنا. كذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جاءت من العذاب. يقول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يعني أن عذاب الله ينزل بالمذنبين. من يستثنى؟ الذين كانوا ينهون عن السوء، الذين كانوا ينهون عن المنكر، هؤلاء يستثنون. أما الساكتون فإنهم حتى وإن كانوا صالحين فإن الله تبارك وتعالى يشملهم بالعقاب، لأن صلاحهم في أنفسهم لا يدفع عنه العقاب. والله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي صالحون في أنفسهم مصلحون أيضا لغيره، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن النعمان بن بشير: مثل القائل في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اجتاموا على سفينة صار بعضهم علىها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني كان الذين في أسفل السفينة إذا اشتقوا، يعني إذا طلبوا الماء، يمرون على من فوقه، وكأن السفينة في نهر، في نهر ماؤه عذب، فالذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يشربوا يصعدون إلى الذين في الأعلى، والذين في الأعلى يقتربون لهم من أين؟ من النهر. فقال الذين في الأسفل: لو أنا خرقنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني لو أنهم خرقوا في السفينة لكي يشربوا مباشرة من النهر حتى لا يؤذوا من فوقهم بالمرور عليهم دائما، بأن يشغلوهم دائما بأن يقولوا لهم أعطونا أسقونا أعطونا الماء، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، لأن الخرق معناه أن تغرق السفينة. ولو أخذوا على وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا يدل على أن فاعل المنكر حتى لو كانت نيته حسنة فإنه لا بد أن يؤخذ على يده. هؤلاء أرادوا أن يخرقوا بنية حسنة، قالوا لا نريد أن نؤذي من فوقنا، فلكنهم سيفعلون فعلا يكون سببا في العقاب العام، في الهلاك العام. فلذلك حتى لو فعل أحد منكرا بنية حسنة فلا بد أن يؤخذ على يده، فضلا عن الذي يفعل المنكر بنية سيئة. وبتركه، بترك المنكر كما ذكرنا يعم العقاب. يقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقاب لا ينزل بالظالمين فقط، وإنما ينزل بالظالمين ومن سكت على ظلمهم وعلى معاصيهم. عن مطره قال: قلنا للزبير، يعني للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله ما جاء بكم، يعني عندما جاءوا إلى العراق قبل معركة الجمل، جاءوا إلى العراق، جاء الزبير وطلحة وكثير من المسلمين جاءوا إلى العراق يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. يقصد بالخليفة عثمان رضي الله عنه. قال: ضيعتموه في المدينة حتى قتله الخارجون ثم جئتم إلى العراق تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: لو نكن نحسب أن أهلها، يعني كنا نظن أنها بغيرنا. وهؤلاء صحابة مبشرون بالجنة، الزبير من المبشرين بالجنة. فقال ما كنا نظن أننا أيضا داخلون في هذه الآية، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. يعني أنه يعترف رضي الله عنه لأنهم قصروا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه وفي مواجهة هؤلاء الخارجين الذين تجمعوا من أقطار شتى وحاصروا عثمان رضي الله عنه في البلد الحرام في المدينة، المدينة بلد حرام في الشهر الحرام، ومع هذا تركوهم لأيام كثيرة لم يقوموا بالواجب المطلوب. فاعترف رضي الله عنه لأنهم قصروا فعلا. قال حتى وقعت منا حيث وقعت، يعني أننا عوقبنا وحصلت تلك الفتنة، فتنة يعني دخل فيها الصحابة رضي الله عنهم وكانت مشكلة، وهي التي أشير إليها في الحديث التي تموج كموج البحر في حديث آخر. وهذا الحديث رواه أحمد والبزار والنسائي وابن جرير وغيره. فالمهم أن العقاب يمكن أن ينزل في كل من قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كانوا من الصحابة، فالله لا يجادل أحدا ولا يحاري أحدا. ويعني وهذا الاعتراف من الزبير رضي الله عنه يدل على أن المسألة سنة من سنن الله تبارك وتعالى تتناول كل أحد. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يفهموا هذه الآية فهما خاطئا، يعني عليك أن تصلح نفسك ولا يضرك من ضل من وقع في المنكر. ليس هذا هو الفهم الصحيح، يعني المقصود عليكم أنفسكم أن تصلحوها ولا تتضرروا ممن ضل وممن وقع في الانحراف. ومن ضمن إصلاح النفس أن تجعلها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ألا تكون سلبيا ولا تكون نفسك سلبية. فلذلك أراد أن يصحح فهم الناس لهذه الآية فقال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب الهل. هذا نفس ما ورد في الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي أسانيد صحيحة كما قال النووي رحمه الله. والأمر بالمعروف يشمل توجيه الناس لكل معروف، والنهي عن المنكر يشمل نهي الناس عن كل منكر وهو مراتب. من رأى منكم منكرا سيتكلم عنه الشيخ إن شاء الله. وهو بحسب القدرة، فصاحب الولاية يغير بيده ولسانه مثل ولي الأمر على سبيل المثال. هذا ولي الأمر يغير بيده ويغير بلسانه. ذهب ذات مرة أحد العلماء إلى الملك فيصل رحمه الله في منى، أحد العلماء اليمنيين رأى بعض التبرج في منى، رأى بعض النساء يتبرج، فدخل على الملك فيصل. وكان الملك فيصل رجلا سهلا يدخل عليه الناس رحمه الله، فقال له هذه المنكرات في منى. قال له الملك نحن لا نرضى بهذا. قال له دع هذا الكلام لنا نحن، أما أنت فأنت ملك لا يكفي منك الكلام بل عليك أن تغير المنكر بيدك. وهي كلمة حق، وسمع الملك فيصل رحمه الله ولم يعترف. فالمفروض أن ولي الأمر يغير بيده، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته كما في الحديث المتفق عليه. رب الأسرة يستطيع أن يغير باليد، أن يغير باليد في داخل بيته، وهو ممكن في أسرته، فلا بد كما ذكرنا من قبل تشمله الآية، ممكن في داخل أسرته لا بد أن يقيم الصلاة وأن يأمره بأداء الزكاة وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في داخل أسرته. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما يقول لأحد أصحابه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تجد صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تغيير باليد، لأن علي رضي الله عنه كان خليفة، فأرسل هذا الشخص لكي يغير بيده، لكي يطمس الصور ويزيل القبور المرتفعة، يزيل ارتفاعها. وأعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة الحق عند السلطان الجائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن عن أبي سعيد. جاء في سير أعلام النبلاء عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا صحابي، هذا نموذج للتغيير باليد ولقول كلمة الحق، رغم أن الوضع كان قد تغير في أيام معاوية. في أيام معاوية كان الملك عضوضا كما تعلمون، يعني تغيرت الخلافة. فهذا عبادة السلطان، هذه القصة فيها تغيير للمنكر باليد في ذلك الزمن من عبادة السلطان رضي الله عنه. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر. قطارة يعني قافلة يقطر الجمل فيها بالجمل، يربط الجمل بالجمل الذي أمامه وهكذا، وهي تحمل الخمر. فقال: ما هذه؟ أزيت؟ هل هذه القافلة تحمل زيتا؟ قيل: لا، فالخمر يباع لفلان. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها، إلى هذه القافلة، فلم يذر فيها راوية إلا بقرها، الراوية يعني القربة الكبيرة، إلا بقرها، يعني طعنها بالشفرة حتى أسال ما فيها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام، فأرسل فلانا إلى أبي هريرة، فلان هذا هو كما سنرى سيذكر فيما بعد هو معاوية رضي الله عنه، فأرسل فلان إلى أبي هريرة فقال: ألا تمسك عنا أخاك عبادة؟ أما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجره. كان هؤلاء من أهل الذمة، طبعا أهل الذمة حتى وإن كانوا أهل الذمة ليست لهم ذمة في أن يبيعوا الخمور في الأسواق. أما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا، يعني أنه يذكر المنكرات التي هي سارية. قال: فأتاه أبو هريرة فقال: يا عبادة، ما لك ولمعاوية؟ نره وما حرمه. فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأخذنا في الله لومة لائم، يعني نقولها ولا نخاف من أحد، بل ويفعل بيده. فسكت أبو هريرة، وكتب فلان إلى عثمان يعني معاوية: إن عبادة قد أفسد علي الشام. طبعا هذه نظرة سياسية من معاوية رضي الله عنه، له اجتهاده في هذا الباب، لكن اجتهاد عبادة أصح وأقوى، لأن عبادة كان أقدم إسلاما من معاوية وكان أفقه، وهو يقول بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف بالله لومة لائم، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فلا يجوز أن يستعلن المنكر، ولا يجوز أن تكون السياسة أن نرضى باستعلان المنكر، فالسياسة خاضعة للشرع. فإذا عجز الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا عجز الإنسان عن أن يغير المنكر بيده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو حتى بلسانه في بعض الأحيان قد يعني يؤذى يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه والحديث حسن عن حذيفة: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يعني إذا كنت لو غيرت المنكر بيده، قلنا والأصل أن التغيير باليد لا يكون إلا لولي الأمر، لكن إذا وجد إنسان شجاع يستطيع أن يتحمل النتائج لا بأس كما فعل عبادة، لكن إذا كان لا يستطيع أن يتحمل النتائج فلا ينبغي له أن يذل نفسه، ينتقل إلى التغيير باللسان. فإذا كان أيضا التغيير باللسان سوف يجر عليه مشقات لا يتحملها فالدين يسر، يمكن أن ينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي التغيير بالقلب. لكن قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وما معنى التغيير بالقلب؟ معناه أن تقاطع فاعلي المنكر، يعني هذا على الأقل، على الأقل تغير في قلبك، يعني لا تجالس على المنكر، لا تظهر المودة لهم، لا تتعامل معهم أثناء ارتكابهم للمنكر. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. يعني إذا لم تستطع أن تغير بيدك أو بلسانك فعلى الأقل قم من هذا المكان الذي يعصى فيه الله تبارك وتعالى. ولا بد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أن يكون عنده علم بأن هذا الذي ينهى عنه منكر أو هذا الذي يأمر به معروف، لا بد. وليس كما يفعل العوام قد ينكرون في بعض الأحيان أشياء هي من المعروف، مثلا بعضهم ينكر المسح على الخفين لأنه لم يعلم أن هذه سنة متواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فلان صلى بنا بلا وضوء مرة في مسجد من المساجد، جاءوا يشكون بأستاذ يدرس القرآن هو حافظ لكتاب الله صلى به، قالوا: رأيناه توضأ ومسح مجرد مسح على الجوارب صلى بنا بدون وضوء. ينكرون في غير محل الإنكار، أو ينكرون على من يصلي في النعاس مثلا، أنها سنة كما هو معلوم، لكن طبعا هي سنة، لكن لا ينبغي للإنسان إذا كان الناس جهلة أن يظهرها، إذا كان ذلك سيسبب فتنة، بل عليه أن يتدرج معهم حتى يعلمهم بأن هذه سنة. أو مثلا بعضهم إذا مشت جنازة ولم يكن هنالك أصوات بالتهليل ينكرون، مع أنه ليس من السنة أن ترفع الأصوات بالذكر عند تشييع الجنازة، وهكذا. ولا بد من الحكمة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يأمر شخصا بإعفاء لحيته وهو تارك للصلاة. ابدأ أولا فأمره بالصلاة، لأن الصلاة أهم بكثير من إعفاء اللحية. ولا تأمر بالزكاة من لم يصلي، لأن الصلاة تأتي في الأهمية قبل الزكاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ستأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا بد من التدرج في الأمر بالمعروف وكذلك بالنهي عن المنكر. ولا ينهى، انظروا إلى ابن تيمية رحمه الله، لم ينهى بل أمر أصحابه ألا ينهوا التتار عن شرب الخمر. التتار كانوا قد أظهروا الإسلام في أواخر أيامهم، ولكنهم كانوا يرتكبون الموبقات، ما كانوا ملتزمين، فكانوا يؤذون المسلمين إيذاء شديدا. فقال: لا تنهوهم عن المنكر، لا تنهوهم عن شرب الخمر، لأنهم إذا شربوا الخمر ينشغلون به عن إيذاء الناس، فشربهم للخمر منكر لكنه أهون من إيذائهم للناس، كانوا يقتلون الناس ويسلبونهم، فشربهم للخمر يشغلهم عن إيذاء المسلمين، فهذا من الحكمة. ولذلك اتخذ ابن تيمية رحمه الله هذا الأسلوب. كذلك تؤخر بعض المنكرات فلا ينهى عنها إذا كان الناس لا يحتملون ذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن نؤخرها إلى ما لا نهاية، لا، إلى الوقت الذي يمكن أن ينهى عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن قومتي حديث عهدهم بالجاهلية لأقمت البيت على قواعد إبراهيم، يعني أخر الرسول إقامة البيت على قواعد إبراهيم لأن الناس ما كانوا يتحملون ذلك. وهذا الحديث البخاري ومسلم. من النهي عن المنكر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النقد الذاتي. لا بد أن يمارس الإنسان ما بين وقت وآخر النقد الذاتي لنفسه، النقد الذاتي لأسرته، لجماعته، لا بد من ذلك. يعني كثير من الناس يتصور أنه لو نصح والده أو لو أن الوالد نصح ابنه أن هذا فيه إنقاص من الاحترام وإنقاص من العلاقة الطيبة، ليس هذا صحيح، وإنما يقوم الإنسان بهذا الواجب بأسلوب هادئ. كذلك إذا قال عن جماعته بعض الكلام أو نهى عن بعض المنكرات يعتبرون هذا نوعا من التشهير، وليس هذا صحيحا. هذا الزبير كما رأينا قبل قليل رضي الله عنه يتكلم على الصحابة، والصحابة هم خير الأمة بل خير الناس بعد الأنبياء، يتكلم يقول ما كنا نعلم أن هذه الآية فينا حتى وقعت منا حيث وقعت، فلم يتهم عندما تكلم بهذا الكلام أنه طعن في الصحابة. فلذلك ينبغي لنا ونحن في جماعات تعمل للإسلام أن ننتقد التقصير أو المنكر الذي قد تقع فيه بعض هذه الجماعات. فعلى سبيل المثال ينتشر بين الجماعات الإسلامية التعصب، التعصب موجود، تجد هذه الجماعة تتعصب فقد يبلغ بها التعصب إلى حد أن لا تسمح لدعاة من الجماعة الأخرى أن يستفيدوا من المساجد التي تحت إشرافها أو هي مسيطرة عليها، لا يلقون محاضرات ولا دروسا ولا يعني تحصل علاقات ولا تنسيقات. هذا من المنكر، هذا التعصب من المنكر، حتى وإن كانت الجماعة لها فضلها ولها مكانتها ولها سابقتها في الدعوة إلى الله وفي العمل للإسلام، لكن هذا منكر يجب أن يذكر ويجب أن ينبه عليه. كذلك بعض الدعاء أصبح منفتحا يستورد الأفكار ويحاول أن يلصقها بالإسلام، وهي أفكار من اليهود والنصارى، ونحن مأمورون بأن نجانب طريقه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا منكر. فإذا تكلم أحد عن هذا المنكر قالوا أنت تطعن في الدعاء، لا مانع من أن يتكلم الإنسان بهذا الكلام حتى ينبه لهذه الاختلالات، لأن هذه الاختلالات ربما تطورت مع الأيام وأصبحت معروفة. السكوت على المنكر ربما جعله مع مرور الأيام يصبح معروفا. حقوق المرأة كم أصبح يتكلم عنها بعض الدعاة إلى حد أنها إلى حد مبالغة، فأصبح بعضهم يقول يمكن أن تتولى المرأة الولاية العامة، إلى هذا الحد. السكوت على هذا لا يجوز، لا بد من الكلام. فليس معنى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أننا فقط نوجه هذا نحو الغد، وإنما لا بد أن نأمر بالمعروف وأننا عن المنكر في أوساطنا أيضا، في أوساطنا أيضا. فالإنسان يقول الحق كما ورد في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال وأن نقول بالحق أينما كنا، سواء في المجتمع أو في داخل البيت أو في داخل الجماعة أو في داخل الجامعة أو في داخل الفصل، أو تأمر بالمعروف عن المنكر ولو كان ذلك في حق والدك، في حق ولدك، في داخل أسرتك، تقول الحق أينما كنت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يرضي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونحن الله جل وعلا ان ينفعنا بهذا الكلام جميعا، وتواصلا مع سلسله المحاضرات والدروس في الدوره التقليديه للخطباء، ننتقل الآن إلى المحور الثاني من حامل هذه الندوة، وإننا رحمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كان من وليه القطيف في الدرجة الأولى إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فهذه المرتبة وهي تغيير المنكر باللسان تأتي بعد المرتبة التي تعرض لها الشيخ محمد الصادق، وهي تغيير المنكر باليد. ولكن بعد العجز عن هذه المرتبة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما في حديث ابن مسعود أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذه الرتبة أيها الإخوة المؤمنون هي وظيفة الأنبياء والعلماء ووظيفة الخطباء والواعظين والمرشدين وغيرهم. وبهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى مبينا ذلك: إن عليك إلا البلاغ، والبلاغ لا يكون إلا باللسان. وقوله: إن أنت إلا نذير، والنذارة لا تكون إلا باللسان. وقوله: لأنذركم به ومن بلغ، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي بالقرآن الكريم. وقوله: لست عليهم بمسيطر، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أن من الإنذار ما يكون باللسان، ومن تغيير المنكر ما يكون باللسان. هذا التغيير المنكر سواء كان باليد أو باللسان أو بالقلب هو سبب للنجاة من عذاب الله تعالى وسخطه وعقوبته. قد تعرض الشيخ الفاضل محمد الصادق لهذه الأحاديث الواردة في هذا المعنى التي أخذت هؤلاء الغافلين الساكتين عن هذه المنكرات، وذكرت عقوبة الله جل وعلا وسخطه ونقمته بهؤلاء المقصرين في تغيير هذه المنكرات مع قدرتهم واستطاعتهم على ذلك. ففي حديث النعمان بن بشير يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين يغترفون أو الذين خرقوا في نصيبهم خرقا أو أرادوا أن يخرقوا في نصيبهم خرقا إذا تركهم من فوقهم ولم يأخذوا على أيديهم فسيهلكون جميعا، الذين فوقهم والذين في أسفل السفينة، بمعنى أن جميع المجتمع الذين وقعت فيهم تلك المعصية وذلك المنكر، سواء الذي فعل المنكر أو الذين رأوا المنكر وسكتوا ورضوا سكتوا ورضوا بهذا المنكر فإن العقوبة ستشملهم جميعا وسخط الله سيحيق بهم جميعا. وكذلك في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها إنه يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن كره بقلبه فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، أي من الإثم. ولكن من رضي وتاب فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رأس يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والإبهام. وقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث أي المعاصي ولم تغير المعنى، ولم تغير ولم تنكر، أما إذا قامت طائفة بتغيير المنكر سواء بيدها إن استطاعت أو بلسانها أو أنكرت بقلوبه أنكروا بقلوبهم مع شروط إنكار المنكر بالقلب، فإن العقاب يرتفع والعذاب لا ينزل، إنما ينزل عذاب الله تعالى تنزل عقوبته ويحيق سخطه ومكره جل وعلا بمن يفعلون المنكر مستخفين بمولاهم جل وعلا مع الاستخفاف، أو الذين يرغبون بهذه المنكرات وتنشرح نفوسهم وصدورهم لفعلها. وليس ذلك فقط، بل يشاركون أصحاب هذه المنكرات في مأكلهم ومشربهم ومجالسهم ويناكحونهم ويصادقونهم ويخالفونهم، وكأن يعني هذا المنكر ليس منكرا، وكأن هذا المنكر ليس منكرا. لذلك إذا فعلوا ذلك حلت العقوبة وحل سخط الله تعالى بهؤلاء القائمين بالمنكر والشاكفين الراضين به. وذكر أيضا حديث حذيفة، وذكر حديث أيضا أبي بكر الصديق، وكلها تصب في هذا المعنى أن هذه الأحاديث كلها تنذر وتخبر بأن عقوبة الله جل وعلا وسخطه وعذابه يحيق بهؤلاء المرتكبين لهذه الفواحش والفاعلين لهذه المنكرات العظام عن يعني استغفار بالله تعالى وعن احتقار لهذه المعاصي واستمرار لهذه المنكرات. وما فعل الله عز وجل بالأقوام السابقة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون وقوم شعيب، ما فعل بهم ما فعل جل وعلا من العقوبات والعذاب والسخط إلا بسبب هذه المنكرات التي فشت فيهم ونهاهم عنها أنبياؤهم وحذروهم منها وحذروهم للعقوبة كذلك، أنهم إن لم يتناهوا عن ذلك المنكر ويتناهوا عن تلك المعاصي ويتوبوا إلى الله تعالى ويرجعوا إليه وإلا فسينزل بهم العذاب، فكذبوا استمروا على تلك المنكرات وكذبوا أنبياءهم وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يعني لم يكونوا يعني يتصوروا ويتوقعوا أن يأتي العذاب، وأنذرهم معه قوم يعني يعني وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني حذرهم أنبياءهم من العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة وهي قريبة منهم، ولكن غفلتهم واستمرارهم واستمراءهم كذلك للمنكرات وكفرهم بالله تعالى وجحودهم جعلهم يكذبون بتلك العقوبات ويكذبون أنبياءهم، فنزلت بهم لقمة الله تعالى ونزل بهم عذابه جل وعلا. مراتب تغيير المنكر باللسان له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مواجهة السلطان الظالم بالحق، أن يواجه المنكر السلطان سواء كان هذا السلطان جائرا وهو يعني أعظم المراتب، أن يواجه بالمنكر ويحذر من هذا المنكر ويذكر له المنكر الذي هو متلبس به أو المنكرات الموجودة في مجتمعه وفي سلطانه فيبينها له ويحذره منها. وهذه أعظم مراتب تغيير المنكر باللسان وأفضلها عند الله عز وجل. وكما في الحديث أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق، قال عند سلطان جائر، سلطان جائر، لأن السلطان الجائر يتوقع منه العقوبة، يتوقع منه العقوبة وأن يبطش بالمنكر إما في السجن إما بالقتل، قد يصل الأمر إلى القتل. وإذا وصل الأمر إلى القتل فهو كما ذكر عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى ملك أو إمام جائر فأمره ونهى فقتل. فهذه أعلى يعني مراتب تغيير المنكر، أن يواجه المنكر السلطان الجائر بذلك المنكر الفظيع ويحذره منه، سواء قلنا كان متلبسا السلطان في هذا المنكر هو أو موجود هذا المنكر في مجتمعه كمنكر الربا مثلا وشرب الخمر علانية والزنا الذي وفر في فترة من الفترات السابقة في الأربعينات في بعض البلدان إلى أن تمنح الزانية رخصة، تمنح الزانية رخصة. فإذا وفر الأمر في يعني إلى هذا الحد فلا شك أن العقوبة تحيق بالناس وتنزل بهم إن لم يتداركوا أنفسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما نراه أيها الإخوة إلا شيء من تلك العقوبة، ما نراه أحيان من فيضانات وغرق لآلاف الناس ويعني أنفسهم هم والبراكين التي تحدث في بعض المناطق فتهلك الحرق والنزل والنهل وكذلك الأفراد الأنفس، ما كل ذلك إلا عقوبة من الله عز وجل. والذي لا يعتقد أن هذه من العقوبات ومن سخط الله تعالى أظن أنه في إيمانه وفي عقيدته خلل، لأنه هذه عقوبة وإنذار وغضب من الله تعالى. وتلك الأمم السابقة التي أهلكت هي أقل كما قيل بكثير من هذه يعني أو من الناس الذين يذهبون ضحية هذه البراكين والزلازل والفيضانات، حتى قيل إن قوم نوح كانوا 80 على ما قيل الإسرائيليات. لكن أيا كان العدد فهذه عقوبات من الله تعالى، إذا نزلت بالكفار فهي عقوبة، وإذا نزلت بالمؤمنين فإما أن تكون تطهير مقدما له من الذنوب والمعاصي التي اقترفوها أو هي يعني تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم في الآخرة. كذلك تأتي المرتبة، وفي هذه يعني نرى أن كثيرا من العلماء تصدوا للأمر المعروف والنهي عن المنكر أمام يعني بعض السلاطين الجائرين، ومنهم من قتل مثل سعيد بن جبير أحد الأئمة التابعين لما واجه الحجاج الظالم فقتله كذلك حبيب بن زيد بن عاصم أحد الصحابة الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة كداعب ويعني برسالة له، فقتله مسيلمة وقال له يعني أتؤمن بي؟ فقال لا أسمع. قال أتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله. كذلك يذكر في هذا قصة أبي بكر النابلسي، قد ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية وغيره، وكان في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي ادعى الألوهية وهم يدعون النسبة إلى آل البيت وهم باطنيون بشهادة علماء أهل بغداد جميعا اجتمعوا وقرروا أن هؤلاء فاطميون، يعني هؤلاء باطنيون وليسوا من آل البيت أبدا بل هم عبيديون. فهذا الحاكم بأمر الله يعني تدرج في شعبه إلى أن ادعى في وقت من الأوقات الألوهية. فقال أبو بكر النابلسي هذا لو أن لعشرة أسر لرميت هؤلاء الباطنية في مصر في تسعة ورميت اليهود الواحد. هؤلاء قال أشر على المسلمين من اليهود. فنمي إليه الخبر معكوسا حيث وفره قوله لو أن لعشرة لم يأسهم لرميت اليهود بعشرة ورميت هؤلاء الواحد. فأوقفه بين يديه قال أنت القائل كذا؟ قال لا لم أقل هذا. قال فماذا قلت؟ قال قلت لو أن لي عشرة أسهم لرميتكم بتسعة ورميت اليهود بواحد. يعني جرأة في قول الحق، لم يعد يتحمل رحمه الله تعالى ما يرى من الكفر والمنكر الظاهر الذي يخالف الإسلام، فأمر به فصرخ كما تصرخ الشاة. وأوكل به أحد اليهود، أحد اليهود يسلخه. وتذكرت هذا يعني الموطن قول النبي عليه الصلاة والسلام لخباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه لما جاء وهو متوسد بردة في فناء الكعبة وظلها، يقول يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيجلس عليه الصلاة والسلام فيقول له مهدئا له من روعه ومواسيا له يعني ما حصل في الأمم السابقة من التمكين أشد مما وقع بكم. ما الذي حدث لكم أنتم؟ لا شيء، يعني بالنسبة لما وقع في الأمم السابقة وصبروا وثبتوا على إيمانهم. قال إنه كان يؤتى بأحد فيصبر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فينشر نصفين حتى يقع شقاه، وينشق بأنشاق الحديد ما دون لحمه وعظمه. هذا هو الصرخ، هذا هو الصرخ، ينشق بأنشاق الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء هنا إلى حضر موت. يبدو لي والله أعلم الطريق مائلة لأنها أشد الطرق محظور يعني أشد الطرق إخافة حتى الوقت الحاضر، يعني لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهؤلاء ضحوا لأنفسهم في سبيل كلمة الحق ومواجهة السلطان الجائر، فيبعثون يوم القيامة مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فهم من سادة الشهداء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كذلك تأتي مرتبة ثانية في تغيير المنكر باللسان، وهي مواجهة من له قدرة على الأذى دون القتل، لكن هذا الأذى لا يصل إلى القتل، يصل إلى ما هو دون القتل، فيواجهه بالمنكر كما هو حاصل من بعض المتنفذين وأصحاب السلطة والوجاهة، كمن له يعني سجن، بعض المشايخ لهم سجون خاصة يسجنون من أرادوا يعني ممن يواجههم أو ممن يتعرض لهم بتغيير نحو ذلك أو بموقف فيسجرونه أو يسلطون عليه شيئا أحدا من أفراد حراسته فيؤذونه ويضربونه ويعني يفعلون به يعني ما يريد من الأذى. هؤلاء لا يستطيع إلا من له السلطة ويعني وجاهة وحماية ونحو ذلك. فهذا أيضا الذي يواجه مثل هؤلاء بالمنكر لا شك أن أجره أعظم ولكنه يأتي بعد مواجهة السلطان الجائر بالمنكر. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مواجهة عامة الناس بالمنكرات وتبيينها لهم وإنكارها عليهم ونحو ذلك. والأجر في الحج كما في الحديث على قدر النصب وعلى قدر المشقة وعلى عظم المسؤولية. فكلما كان يعني في هذا الأمر مواجهة أشد ومسؤولية أعظم كلما كان الأجر أعظم عند الله جل وعلا والثواب أجزل. شروط تغيير المنكر باللسان، ما هي شروط تغيير المنكر باللسان؟ أولا العجز عن تغييره باليد، يعني لا يجوز أن ينتقل بمعنى أن يترك، أما أن يجمع بينهما فلا لا حرج، بل هو الجمع بينهما، ولكن يترك تغيير المنكر باليد مع قدرته على ذلك ثم يغيره باللسان لا. يعني أولا أن يعجز عن تغييره باليد، وكما ذكر يعني الشيخ محمد حفظه الله أن السلطان هو الذي يستطيع أن يغير بيده أو يعني نائبه، السلطان ونوابه كالأمراء والمحافظين والمدراء يعني مدراء الناحيات والمحافظين يعني في المناطق وأيضا كل مسؤول في دائرته كالمدير في المدرسة ورئيس الجامعة في الجامعة والمدير في المؤسسة ونحو ذلك وصاحب البيت في بيته، صاحب الأسرة في أسرته، فأنا مسؤول عن أسرتي والخطاب موجه إلي. إيش أقول يا ولد لولدي؟ اتق الله. فأنا أقول اتق الله، دع ما أنت عليه، وأنا أستطيع أن أخذ هذا المنكر من يدي وأبشره أو أتركه. فهذا يعني لا يتحقق التغيير إلا بإزالته، فليس لل يعني السلطان أي عذر عند الله عز وجل. فهذا يقول أنا لم أستطع أن أغير المنكر الذي حصل في بلدي، ليس له عذر لأنه بقرار واحد يستطيع أن يزيل هذا المنكر وهو جالس على كرسيه. قد حدثنا بعض مشايخنا المصريين الذين درسونا في الجامعة قال كان الطلاب والطلبة كانت الطالبات في مصر يعني بعد لما جاء السادات في يعني في عهد عبد الناصر ثم جاء أول عصر السادات كنا يذهب بلباس خفيف، كنا يذهبنا بلباس خفيف لو لم يستطع يعني الآمر المعروف والنهي عن المنكر أن يغير مثل هذا المنكر، لأن هذا أمر تبنته الدولة. والمنكر إذا تبنته الدولة يعجز الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر عن تغييره جذريا وكلية. قد يستطيعون نوعا ما يعني في حدود ضيقة، لكن أن يغير المنكر كله من البلد لا يستطيعون إلا بواسطة السلطان. فماذا فعل السادات؟ أول ما جاء أصدر قرارا أنه يمنع الذهاب إلى المدرسة باللباس القصير. بكروا قال من اليوم الثاني جميع بلباس طويل، بلباس طويل يعني لباس طويل نوعا ما يعني، ولكن أكثر حشمة من اللباس الأول. فهذا يعني السلطان، استطاع السلطان بقرار وهو على كرسيه أن لا يحصل شيء من هذا، أن لا يقنص على هذا الأمر. ما يحصل ما يعني لا يريد حشد طاقات هائلة وإنزال الجيش لأكمله لتغيير ملكه أبدا بقرار واحد. ولذلك كان اسم هؤلاء أشد من اسم غيره. قال من سلم لهرقل وإن توليت إيش قال له؟ فإن عليك اسم الأريسيين، يعني العمال جميعا، لأن بتوليك وعدم اتباعك وإسلامك يقتدي بك شعبك وتقتدي بك أمتك. وكذلك بالنسبة للسلطان فهو قدوة، فإن أمر اتبعه الناس جميعا وامتثلوا، وإنها كذلك انتهى الناس جميعا أو أغلبهم أو يعني الأكثر خوفا من عقاب السلطان، ثم يعني يصيرون لمنكراته. لا مالك حتى في عهد النبوة كان هناك إصرار بالمنكر، لكن أن يظهر بالمنكر ويعلن به والسلطان يرى ذلك فهذا أعظم إثما. لذلك في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ملك كذاب، يعني أن داعي الكذب في السلطان غير متوفرة، كما لو كذبت أنا أو كذب فلان أو غيره فإثمنا أقل، ونحن كلنا مرتكبون لكبيرة، ولكن هذا الإثم أعظم بالنسبة للسلطان. فكذلك تخاذله عن المنكر أعظم إثما. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن الغش للرعية عدم إزالة المنكرات، عدم إزالة المنكرات وهو قادر على إزالتها. كذلك القدرة على ذلك من يعني الشروط تغيير المنكر، القدرة على إزالة المنكر، يعني الشخص قد يكون عاجزا خائفا على نفسه أن يبطش، يخاف من السجن مثلا، يخاف من أن يبتلى، يخاف أن يعني يتعرض له بأذى، وهو خوف حقيقي ليس خوفا يعني ضمنيا. هذا الذي يحصل فينا الواقع نحن اليوم هو الخوف الضمني. يمكن أن يحصل لي كذا، أتوقع أن أذى، وأنت بعيد عن ذلك كله، فهذا لا يخليك من المسؤولية أبدا حتى يحصل فعلا هناك يعني أن الأذى سيتحقق بالنسبة لك. فإذا كان الأذى فعلا يتحقق بالنسبة لهذا الشخص المنكر فله أن يمتنع. ويحفظ في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائل، فأما أحدهما فبسطته، وأما الآخر فلو بسطته لقطع هذا البرعوم، أو كما قال رحمه الله تعالى أو هذا، وأشار إلى حلقي أو رأسي يعني. فخاف على نفسه من بني أمية أن ينقش به نحو ذلك فترك رضي الله تعالى عنه. فإذا يعني خاف الإنسان على نفسه الأذى ولم يقدر على تغيير هذا المنكر فله أن لا يغير حتى بلسانه، وينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب. ثالثا أن يظهر الدليل الصحيح الصريح على كونه منكرا، يعني متى تغير يعني لسانك أن يظهر لديك الدليل الصحيح أيضا الصريح. قد يكون الدليل صحيحا ولكنه ليس صريحا بأن هذا منكر، إنما فهمك الذي أدى إلى يعني اعتباره منكرا. قد لا يكون منكرا عند غيره، لكن أن يكون هناك دليل صحيح صريح على كونه منكرا حتى ولو اختلف العلماء فيه، يعني بعض العلماء يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا ليس صحيحا. إذا كان هناك الخلاف ولكن يؤيد أحد الجانبين الدليل الصحيح الصريح لأن هذا منكر وجب يعني تغييره والإنكار فيه. وسيأتي ما هي الأمور التي ليس لا إنكار فيها، ولكن هذا ظهر الدليل الصحيح لديه الصريح على كونه منكرا، فإن فيه الإنكار كما حتى لو اختلف العلماء بذلك. مثل نكاح المتعة، اختلف العلماء في العصر الأول في القرن الأول، لم يجتمع الصحابة على تحريم المتعة، كان ابن عباس يخالف في ذلك، ثم وضع تلاميذه، ثم انقضى عصر الصحابة فأجمع العلماء على تحريم المتعة، نكاح المتعة، وخالفت الشيعة في ذلك والرافضة، فليس خلافهم معتبرا حتى ولو صار الخلاف هناك بين بعض الطوائف، فإن هنا منكر ويجب الإنكار على من يتزوج عن طريق المتعة. وكذلك نكاح التحليل فيه خلاف، ولكن الأدلة الراجحة الصحيحة الصريحة على تحريم نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. كذلك الغناء، ظهر الدليل الصحيح الصريح على كونه منكرا كما في صحيح البخاري، ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف ما هي المعازف؟ هو الغناء. وما معنى يستحلون إذا كانت هي مباحة؟ إذا كانت هي مباحة، ولماذا قرأنا من ذل المعازف بالحرير والخمر ويعني والزنا، قرنها بأنها كلها يشملها التحريم. فإذا المعازف محرمة والغناء محرم، فالذي يأتي بعد ذلك يقول أن فيه خلاف، أمر هذا مردود، لأنه ظهر لدينا الدليل الصحيح الصريح في كونه منكرا فننكر. كذلك حلق اللحى، يرى البعض أن إعفاء اللحية سنة، ولكن ظهرت الأدلة على أن هي سنة، ولكنه الأوامر التي ورد عن سلم على وجود إعفائها فهي واجبة، والذي يحلق ينكر عليه على أنه ارتكب مخالفة. كذلك مكث الحائض في المسجد، أجمع العلماء وكذلك النفساء على تحريم دخول الحائض إلى المسجد، ويعني جلوسها فيه لا مرورها، جلوسها في المسجد، أجمع العلماء، ولم يخالف ذلك إلا المزني وداود. والأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم دخول ومكوس المسجد الحائض والنفساء في المسجد. الزواج العرفي وهو الزواج لغير ولي، قامت الأدلة على تحريم النكاح لغير ولي، فإذا وجد خلاف من بعض الطوائف أو الزواج فهذا خلاف غير معتبر، لأنه صحت لدينا الأدلة على عدم جواز النكاح لغير ولي. أيما امرأة نكحت لغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فنكاحها باطل. كذلك سفر المرأة بغير محرم، شد الرحل لزيارة القبور، كل ذلك مما حصل فيه خلاف، لكن قامت الأدلة على أن هذه منكرات. سفر المرأة بغير محرم بغير ضرورة، يعني بغير ضرورة، أما إذا وجد الضرورة فللضرورة أحكامها، لكن إن وجد معها ولي أو محرم لا يجد لها أن تشارك. أما الأمر الاجتهادي الذي تتجاذبه النصوص هنا الآن، ما هو الأمر الاجتهادي الذي تتجاذبه النصوص؟ يعني نصوص تجيز ونصوص تحرم، هذا يكون الأمر فيه اجتهاديا، وهي متكافئة هذه النصوص، لا تستطيع أن ترجح نصا على نص. هذا أمر من الأمور الذي يعني يكون فيه المجال واسعا، أو لا نص فيه البتة، أو ليس فيه نص في الشارع، أو لا نص فيه صحيح، لكن لا ولا يدخل تحت الكليات عامة، يعني هناك أمور لا نصوص فيها صريحة ولكنها تدخل تحت الكليات العامة، مثل يعني المخدرات، يعني يقول واحد يا الله المخدرات ليست حراما، الشيخ يقول ليست حراما لأنه لا نص فيها، لكنها تدخل تحت كليات عامة ويعني تحت تحريم الخمر. فكذلك الدخان يدخل تحت كلية النهي عن الضرر ويعني الإضرار. فهذه الأمور التي تدخل تحت كليات عامة ودون خزانة تحت مسمى الربا، الفوائد تحت مسمى الربا، فالتي تدخل تحت كليات عامة وإن لم يرد فيها نص بذاتها هذه ليست أمور جهادية بل منصوص عليها أو مقيس عليها. فهذه الأمور هي التي لا إنكار فيها الأمور الجهادية التي تتجاذبها النصوص أو التي لا نص فيها البتة ولا تدخل تحت كليات عامة من كليات الشرع، أو التي لا نص فيها صحيح، قد يكون هناك نص ولكنه ضعيف أو يعني نحو ذلك، فهذه لا إنكار فيها مع استحباب النصيحة. يعني ليس أيضا أنكر مع يعني وأترك النصيحة، لا، يعني أنا أرجو النصيحة للمسلم، يا أخي إذا رأيت أن تترك هذا الأمر فهو مما يستحب لك، لا أرى لك هذا الأمر وأنت في محل القدوة والاجتهاد ونحو ذلك، أنا لا أرى لك مثلا، لا أرى لكم أيها الإخوة أن تخزنوا، شو رأيكم يعني؟ أنا لا أرى لكم أن تخزنوا يعني، ولا أحب لكم ذلك، وإن كان لي فيه رأي أشد من هذا، يمكن ويشاطين الشيخ محمد يعني، ولكن من باب النصيحة أقول لكم لا تخزنوا يعني، ولا أحب لكم ذلك. طيب، مثال الأول وهو الأمر الاجتهادي الذي تتجاذبه النصوص ذبائح أهل الكتاب. يعني عندنا نص يعني في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا نص عام، وعندنا نص بإحلال أو حل طعام وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهنا وقعت المعارك كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى بين العلماء، هذا نص وهذا نص، منهم من يجيز مطلقا، منهم من يحرم مطلقا، منهم من يقول إذا تأكدنا يعني أنهم ذكروا اسم الله أكلنا، ومنهم من يقول الله عز وجل أباح على الإطلاق، المهم يعني كل ما يقول سموا أنتم يعني. فما الذي يقال لمثل هذا يا أخي؟ يقال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الآن صار من الأمور التي فيها ريبة، والاحتياط فيها أولى، أن تحتاط لدينك وأن لا تأكل من الأطعمة الذبائح التي تأتي من فرنسا والدنمارك وغير ذلك والبرازيل، هذا يقال. لكن لو رأيت شخص يعني يشتري من المطعم دجاج يعني من هذا، أنت يعني خالف وأنت كذا وعليك أن تتقي الله، وهذا كل جسم لبت من سحب النار أولى به، لا يجوز أن يقال هذا هنا يعني، لا يجوز أن يقال هذا هنا، هذا استدلال في غير محله. طيب، كذلك زيارة المرأة للقبور هذه من الأمور المختلف فيها. هناك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، هذا لا، هذا يعني إذن عام للرجال والنساء. ورد لعن الله زوارات القبور، هذا صحيح، ولعن زائرات القبور، هذا فيه بعض، لكن الزوارات عن المكفرات من الزيارة، فالبعض يحرم والبعض يجيز والبعض يشروط. المهم فصارت من القضايا التي يعني الاجتهادية التي تتجاذبها النصوص في هذا الموطن. مثال الثاني وهو الذي لا نص فيه البتة، الانتخابات. يعني البعض يحرمها، يعني يحرم الانتخابات يعني لأنها يقول تدخل في ضمن الديمقراطية وكذا، وهي مما لا نص فيها، والبعض والأكثر يعني يجيزها يعني على أن الأصل في الأمور الإباحة وأنها تدخل ضمن الشورى. سياقة المرأة للسيارة يعني أيضا الأمور التي لا نص فيها، كيف تحرم سياقة المرأة للسيارة إذا التزمت لا تسافر لوحدها يعني مثلا، لا تخلو بأجنبي يعني ملتزمة بحجابها، أيهما أولى عندك، أن تركب حمارا ثم تذهب عليه أو حصانا أو جملا، أو تركب في داخل سيارة لا يرى لا ترى أو لا يرى أكثر جسمها؟ يعني كيف هؤلاء يعني يبيحون ركوب الحمار والبغلة والدابة للمرأة ولا يجيزون سياقة السيارة بالضوابط إذا انضبطت المرأة بضوابط يعني ضوابط الشرع؟ كذلك يعني مثال الثالث الذي لا نص فيه صحيح، وهي الأناشيد المصحوبة بالدب، يعني الذي يحرمها مثلا هذا يعني قد يرى أن ذلك المعازف مثلا، لكن يقال هذا فهم، هل هو نص صحيح في هذا الموطن؟ بل النص الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الدب. أيضا مما يقال أنه من خصائص المرأة الضرب بالدب، وهذا مثلا يحتاج إلى دليل، فهو يبقى فهم، يبقى فهم واجتهاد يعني يعني هذا العارف أو غيره، ولكن يظن ويعتقد أنه ليس هناك نص صحيح في هذه المسألة، يعني صحيح يحرم يعني الأنشودة يعني الدف، ولكن يعني تعليق ما نسمعه اليوم ليس أنشودة بل هي أغاني، يعني لا يفهم أيضا هذا أنني أبيح هذه التي نسمعها اليوم، خرج هؤلاء المنشدون اليوم عن نمط الأنشودة الإسلامية التي كنا نسمعها فيها شحذ الهمم وتشجيع للرجولة ويعني أيضا مدح الإسلام والجهاد، هذه يعني ما عد نسمعها، نسمع اليوم أغاني، أغاني، وأنا أقول أنها هذه أغاني من الدرجة الثانية، الدرجة الأولى وهي الوتر والموسيقى، هذه لا خلاف فيها عندنا نحن يعني الذين ثبتت عندنا الأدلة الصحيحة أنه لا خلاف في حرمتها. جاءتي المرتبة الثانية بعدها أنهم أخذوا لحن هذه الأغاني فمشوا عليه، وكلمات كذلك يعني كلمات هذه الأغاني، ويعني كلمات والله يا إخوان فيها يعني غزل، هذه الأنشودة يعني إذا تريد أن تتغزل تغزل من زوجتك بينك وبينها، يعني هذا لا مانع منه، لكن أن تشيع هذا وتقول الله هذه أنشودة إسلامية وتطلب مني أن يعني أفتي بجوازها، هذا لا أستطيع لأني لا ما سمعت أنشودة إسلامية كما يقولون. وتطور الأمر إلى أنهم أدخلوا الآن موسيقى، أنا قيل لي هذا أدخلوا موسيقى ضمن هذه الأنشودات، يعني فإذا إذا أدخلوا موسيقى فلا خلاف أنها أغاني، لا خلاف أنها أغاني. طيب رابعا ألا يترتب على الإنكار مفسدة أعظم من المنكر ذاته، الذي ينكر بلسانه يجب أن لا يترتب على إنكاره مفسدة أعظم من المنكر الذي أنكره، وإلا فإن المنكر الذي يعني ترتب على إنكاره يكون أعظم إثما وجرما، فلذلك ينبغي أن يكون عنده فقه وعلم بيعني تغيير المنكر وما يجوز أن ينكر وما لا يجوز. وهذه القاعدة أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، يعني هي قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح أو دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. هذا حديث معاذ، يا معاذ أتدري ما حق العباد؟ فذكر له فقال يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ قال إذا يتكلوا. إذا هنا يعني درء مفسدة بجلب مصلحة، وهي أنه لو أخبر الناس اتكلوا على هذا الحديث وتركوا العمل فقال دعهم. كذلك حديث أبي هريرة قال اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشره بالجنة. فلقيه عمر فسأله عن قصة فضربه على صدره ثم قال لا تقبل الناس. ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام يجهش بالبكاء فأخبره لما فعل عمر فقال يا رسول الله إذا الناس يتكفر. قال فإذا دعهم دعهم. كذلك تركه صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح خشية أن تفرغ على الباب جلد المطالع ودرء المفاتن. لو استمر عليها عليه الصلاة والسلام في المسجد مع المسلمين لخشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم صلاة التراويح. فلذلك قال يعني بين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام خشيت أن تفرض عليكم. ترك قتل عبد الله بن أبي وبعض المنافقين الذي قاله اعدد يا رسول الله لهذه المطلعة درء المفسدة العظمى بترك يعني هذه المطلعة. حديث اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام عريانا كان بني إسرائيل يعني اغتسال موسى عليه الصلاة والسلام كان بنو إسرائيل يغتسلون عراثا ورا بعضهم بعضا وكان موسى لا يغتسل عريانا عليه الصلاة والسلام فكان يغتسل خلف شيء يستره. فاغتسل يوما ووضع ثيابه على حجر ثم بدا يغتسل فلما اوشك على الانتهاء فر الحجر بالثياب بقي موسى عريانا امام يعني قومه فكان يجري وراء الحجر يقول ثوبي حجر يعني قف ثوبي حجر اعطني ثوبي حجر ومعه العصا حتى راه بنو اسرائيل لانهم اتهموه بانه آدم يعني عظيم الخشيتين وهذا يعني لا تكون كالذين آذوا موسى وبرأه الله مما قالوا بهذه الطريقه. فوقف الحجر اخذ ثيابه ولبسه ثم ضرب الحجر عليه الصلاه والسلام حتى اظهرت ندب ظهر ندب في الحجر. قال لو كنت هناك رايتكم الندب اريتكم الندب التي بالحجر او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مصلحة هي تبرئة موسى والمفسدة أقل من هذه المصلحة فيعني عملت. فإذا هذه شروط تغيير المنكر بالنساء آداب بشيء من الاختصار نقولها بسرعة آداب تغيير المنكر بالنساء أن لا يخالف قوله وفعله للآية أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حديث أسامة بن زيد لما يعني يأتي يوم القيامة الشخص فيلقى في جهنم تندلق أقصى بطنه أرعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه النار يا فلان ألم تكن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ قال بلى ولكني كنت آمركم ولا آتي آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. ترك مصاحبة العاصين من الفسق والظلم والفجرة وترك مجالسهم ومعاتلتهم وترك المكان الذي وقع فيه المعصية كما ذكر الشيخ الفاضل محمد الصادق حفظه الله تعالى بهذا وذكر الأدلة على ذلك وأن بني إسرائيل إنما لعنوا بسبب أنهم لم يتناهوا عن المنكر وكانوا إذا يعني لقي أحدهم أخاه أنزل حديثه شيئا المخاف لكن كان لا يمنعه ذلك أن يكون عقيله وشريبه وجليسه فلما فعل الله كان لما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتعطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن أن ينزل الله عليكم عقوبة من عندي أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الحكمة واللين والرفق للتغيير كل ذلك ذكرها الشيخ محمد. تكرار الإنكار أيضا من آداب أن يكرر المنكر الإنكار وأن لا ييأس وأن لا يقنط المنكر عليه وحال الأنبياء في ذلك مع أقوامهم غير مجهول. فنوح عليه الصلاة والسلام نعرف كيف ذكر الله تعالى قصة دعوته في سورة نوح وغيرها، أنه كان يأتي قومه ليلا ونهارا ودعاهم سرا وجهارا، وأنهم كلما جاءهم وضعوا أصابعهم في يعني آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فجاءهم بكل وسيلة عليه الصلاة والسلام يعني يدعوهم بها إلى الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته يعني كم مرة دعا يعني الكفار من قريش ويعني أمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر وجهر لهم بالحق ودعاهم إلى ذلك وغشيهم في نواديهم وفي يعني مقابهم وفي بيوتهم، كل ذلك كان يعني تكرار لهذا المعروف ونهي عن هذا المنكر الذي هم عليه من الشرك والكفر. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا إلى الصواب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن كان صوابا من الله تعالى وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى أولا وآخرا. نسأل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحقيقة الأسئلة يعني كثيرة جدا، والأصل كانت في هذه الندوة أنها لدورة القضاء التأهيلية، والأسئلة كثيرة جدا، ولا سيما وقد جاءتنا رسالة أن لديكم محاضرة أو برنامج آخر، والشيخ حفظه الله الدكتور عبد الرحمن الخميسي قد أجاب على بعضها، ولذلك نوجز يعني بإيجاز سريع إجمال ما يمكن أن يصب في هذا الموضوع ويجمع شتات. فمنها قد يتوهم أو يتوهم البعض فيقول أن فيقول أنا لا أمر بالمعروف ولا أو لا أنهى عن المنكر لأني على خلاف ذلك، فكيف أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، يعني أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، فلا سيما إذا يعني انتشرت المنكرات وغير ذلك، فما هو الرد وما هو الجواب؟ فضيلة الشيخ محمد حفظه الله. يعني توهم البعض ما يكثر تكرر من طرف النعم ممكن الحمد لله لا يفعل يعني أمره هم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس هذا مبررا، في بعض الأحيان قد يأتيك الشيطان ويقول ما دمت أنت مقصرا فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ونقول في الحقيقة عليك واجبان في هذه القضية. الواجب الأول أن تقوم أنت بالمعروف وأن تنتهي عن المنكر شخصيا، والواجب الثاني أن تأمر بالمعروف الذي قمت به وأن تنهى عن المنكر الذي انتهيت عنه. لكن إذا افترضنا أنه لم يحصل أنك قمت بالمعروف وأنك وقعت في المنكر، فلا يكون هذا مبررا لك ألا تأمر بالمعروف وألا تنهى عن المنكر. مر بالمعروف ونهى عن المنكر وتب إلى الله من تقصيرك ومن وقوعك بالمنكر، واعزم على ألا تقصر في المعروف وعلى ألا تقع في المنكر. لا بد من أن تقوم بالواجبين، فإذا قصرت في أحدهما فليس هذا مبررا أن تقصر في الآخر، بل ابذل جهدا لأن تتلافى التقصير ولأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. طيب قبل السؤال دكتور الرحمن، هناك تنبيه من إخوانكم في قسم الخدمات وفي الموضوع نصر، يندبون جميعا من هذا الباب ألا نتسبب في يعني توفير ويعني الأوضاع وما إلى ذلك في شوارع الجامعة وفي الغرف والحمامات، وأن نتعاهد هذا بالنظافة، فهذا من باب الأمر بالمعروف ووجود ما يؤذي من النهي عن المنكر. والسؤال الدكتور عبد الرحمن قال أيهما يأتي في المرتبة الأولى؟
الأمر بالمعروف أم النهي عن المنكر، وما هي السؤال الآخر، وما هي كيفية تغيير المنكر في القلب وظواهره.
بسم الله. يأتي المرتبة الأولى الشيء الموجود في وقته، فإذا كان معروف هو الذي يعني يصادفك في وقته فهو الذي يتقدم على غيره، وإذا كان الذي يصادفك هو المنكر فهو الذي يتغير، يعني بحسب الحال الموجود. أما يعني تغيير المنكر من القلب فذكر الشيخ محمد حفظه الله تعالى، وهو أن تكره، ولكن من كره حديث يعني كره القلب، لا بد أن تكره ذلك المنكر. يعني حب المعصية ليس يعني من أخلاق المسلم، لا بد أن تكره ذلك المنكر. كما في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي الحديث وأن يكره أن يعود بالكفر فقط، هذه معصية، كما يكره أن يلقى بالنار، فلا بد أن تكره هذه المعصية وتكره أهلها الذين يعني أصروا على فعلها، أمروا ونهوا فلم ينتهوا، فتكره المعصية والكفر. الأمر الثاني أن لا تجلس معهم، يعني إذا كنت في مكان وجب أن تقول كما قال يعني ذكر الآية قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره، إذا لا بد أن تكون من المكان، لكن ذلك المكان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تجلس في المكان. الأمر الثالث لا تصاحبه، يعني كيف تصاحب شخص يأتي المعصية والمنكر العظيم الذي يبغضه الله تعالى ثم تتخذه خليلا وصاحبا وصديقا؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، المرء مع من أحب. أنت أحببت هذا الفاجر والظالم والفاسق فأنت معه، أنت أحببت المؤمنين الصادقين الصالحين فأنت معه. إذا لا بد من هذه الأمور من أجل التغيير في القلب.
السؤال الأخير للشيخ محمد وأيضا له تعليق بسيط. السؤال يقول: النصيحة المختلف فيه هل يعد الدعوة إليه أو التحذير من الأمر بالمعروف؟ وما حد الأرض التي يقام فيها الحكم الكفائي؟ يعني مثلا الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض كما هو الحكم المعروف، لكن هل ننزل هذا على مستوى الدولة أو على مستوى الأمة أو على مستوى القرية مثل نحن الآن؟ فيعني هذا الأمر الذي منه يعني استقمت، والشق الذي الآخر من يسب العلماء والدعاة علنا قد ربما يكون في المنبر، فما يعني الواجب لنا تجاهه؟
النصيحة في المختلفة. بالنسبة للنصيحة في المختلف فيه أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر المختلف فيه، فبين الشيخ الدكتور عبد الرحمن الخميسي جزاه الله خيرا أن الأمور المختلفة فيها هنالك اختلاف له محل من النظر، وهنالك اختلاف لا يلتفت إليه لأنه يعتبر شذوذا. فالقضايا التي فيها خلاف وهو شذوذ هذه لا بد فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما القضايا التي فيها خلاف وله محل من النظر، الشاعر يقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فهذه التي لا حظ هذه تبين فيها وجهة النظر، تبين فيها وجهة النظر، ويحمل الطرف الآخر على السلامة، يعني لأنه قد أخذ برأي بعض العلماء المعتبرين. بالنسبة لفرض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرض كفاية في بعض الأحيان، نعم هذا ينظر إلى المنطقة، فإذا كان المنكر واقعا في المنطقة فإن أهل المنطقة سواء كانوا دولة أم كانوا قبيلة أم كانوا قرية أم كانوا مدرسة يجب عليهم أن ينهوا عن هذا المنكر، فإذا قام بعضهم بهذا الواجب سقط عن الباقي. بالنسبة لسب العلماء لا يجوز سب العلماء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لا يجوز السب للمسلم العادي فضلا عن العالم، العالم درجته أرفع من المسلم العادي، لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فسب العالم لا شك أن إثمه أكبر، ويجب على من يقع في هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعني يكفر عن سبه بأن يذكر هذا العالم بخير عند من سبه عنده، لأنه يقع في الغيبة وزيادة، فهذا الذي يعني ينبغي لتصحيح بالنسبة لما ذكرته أثناء المحور الذي قلته، أنني ذكرت قصة عبادة بن الصامت عندما غير المنكر في الشام، قلت في أثناء الملك العظيم، والحقيقة أنه هذا كان في أيام عثمان لأنه كتب إلى عثمان، كان واليا لعثمان على الشام وكان من قبل أيضا واليا لعمر على الشام، فالقصة حصلت أيام خلافة عثمان وليس أيام الملك العظيم، ولكن كما قلنا عبادة بن الصامت كان أقدم إسلاما وكان أعلم رضي الله عنه، ولذلك رد على أبي هريرة بأن قال له أنت لم تكن معنا عندما بايعنا رسول الله على كذا وكذا. عندي أيضا تعليق بسيط في موضوع الانتخابات، كما ذكر الشيخ هي قضية الاجتهادية بين العلماء المعاصرين، ولكن العلماء المعاصرين الذين يجيزونها يضعون لها ضوابط، يضعون لها ضوابط شرعية، هذه الضوابط أنا أزعم باعتباري قد جربت ودخلت في مجلس النواب 4 سنوات أزعم أنها غير موجودة، ولذلك الانتخابات التي تجري في ديار المسلمين لا تجري تحت الضوابط الشرعية وإنما تجري تحت الضوابط الديمقراطية، فيعني يسوى فيها بين العالم والجاهل، بين الصالح والطالح، بين الملتزم بالدين وغير الملتزم بالدين، والعلماء الذين أجازوها كابن عثيمين وابن باز نحن أخذنا الفتوى ودخلنا فجربنا وهم لم يعلموا ما جربنا، لو نقلنا إليهم تجربتنا أنا أتوقع أنهم سوف يفتون بعدم جوازها لأنها لم تلتزم بالضوابط الشرعية، بل علماؤنا في اليمن الذين دخلوا مجلس النواب كالشيخ العمراني دخل مجلس النواب والدكتور الديلمي، ومن قبل دخل القاضي الجرافي الذي هو رئيس دار الإفتاء دخل مجلس الشعب التأسيسي، هؤلاء لا يرضى أحدهم أن يعود مرة أخرى إلى مجلس النواب، لماذا؟ مع أنهم أولى الناس أن يدخلوا هذا المجلس لأنه يسمى مجلسا تشريعيا يشرع يجتهد، من أولى الناس بالاجتهاد إلا العلماء، فهو أوجب واجبا على العلماء أن يدخلوا مثل هذا المجلس، لكن لو جئنا إليهم وقلنا لو يدخلوا لا يقبلون أبدا، لماذا لا يقبلون؟ لأنهم يعلمون أن الضوابط الشرعية لا يلتزم بها في هذه الانتخابات ولا في هذه المجالس، فإذا يبقى الاجتهاد في هذا الباب مرهونا، الذين اجتهدوا فأجازوا ضبطوا ذلك بضوابط، فإذا لم توجد هذه الضوابط معنى ذلك أن اجتهادهم سيكون مع الأولين مع المانعين، يعني هذا باختصار. بالنسبة للدف صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الدف في الأعراض، والشيخ جزاه الله خيرا أذن لي أن أتكلم في هذا الموضوع خالدا كانت في وجهة النظر، فالرسول سمع الدف لكن ممن؟ من جوار، تقول الربيع بنت معود في عرسها والحديث في الصحيحين أو في أحدهما تقول وجوار لنا يضربن بالدف، لنا يعني مملوكات، وفي يوم العيد قينات، يعني في بعض ألفاظ الحديث قينتان وقينتان يعني أمتان مغنيتان يعني أنهما مملوكتان. فكان الرسول يسمع الدف من الجواري المملوكات يعني والجواري المملوكات كما هو معلوم يباعن في الأسواق. ويجوز الإنسان إذا أراد أن يشتري جارية أن يفتشها حتى صبرا عن أن يسمع صوتها وأن يسمع ضرب الدف منها. والرسول سمح بذلك في الأعراس وهي نادرة وفي الأعياد وهي أيضا وهما عيدان فقط في السنة. لكن لم يحصل كما ذكر ابن حجر في الفتح نقل عن الحليمي أن الرجال كانوا يضربون بالدف. قال فهو من شأن النساء. الحليمي يقول هكذا ضرب الدف من شأن النساء لم يثبت لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعين أن الرجال كانوا يضربون بالدف. وإنما حتى النساء الحرائر ما كنا يضربن بالدف. من اللائي كنا يضربن بالدف؟ النساء المملوكات. ثم أقول لو أخشى لو فتح هذا الباب الآن وفعلا قد فتح فإن الناس لا يقفون عند الدف كما قال الشيخ انتقلوا من الدف إلى الموسيقى رأسا فسدا للذريعة نغلق هذا الباب. إضافة إلى أن الدف من المعازف من المعازف يعني في اللغة لو رجعت إلى لسان العرب أو أي كتاب يقول يضرب لك المثل في المعازف في الدف. فنقتصر فقط على ما ورد الرسول سمح به من الجواري في الأعياد والأعراس من الجواري فلا نتوسع في هذا الباب ما دام الرسول قد حرم المعازف بشكل عام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.